الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 12: تبطل الشركة، شركة بالموت والجنون والإغماء والحاجر بالفلس أو السفه، بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقية. بينا حينئذ معنى هذه الجملة. لا يوجد هنا إلا تعليق لا بد من بحثه في الأبحاث الإضافية، لو فرضت هو أنه في الفقه الوضعي أو قانوني يتصور ولو في بعض أنحاء الشركة أن تكون باقية حتى بعد الموت، بحيث بموت الشريك لا تنحل الشركة، بل يكون تنتقل الشركة إلى الورثة، ويكون الوارث كالأصيل من ناحية من هذه الناحية، مع بقاء الشركة اللازمة على لزومها وعلى خصوصيتها إلى أن تنتهي المدة المحددة للشركة. هل يمكن تخريج هذا على قاعدة فقهية؟ هذا من الأبحاث التي لا بد من إضافتها طبقا لهذا الوضع الموجود، وهو أن الشركة شركة مدنية يكون بابه باب الإذن من قبل المالك، فحينما يموت المالك لا محالة تنتهي مالكيته، وبانتهاء مالكيته يزول موضوع إذنه ونفوذ إذنه، ويحتاج إلى إذن المالك الجديد. وهذا هو عبارة أخرى عما يقوله السيد الماتن من بطلان الشركة بالموت، بمعنى أنه لا يجوز التصرف إلا بإذن هذا المالك الجديد. وكذلك بالجنون والإغماء والحجر ونحو ذلك، فإن هذه كلها توجب زوال الأول، يوجب زوال الملك، زوال الملك، والثاني والثالث والرابع يوجبان زوال الولاية كما أشرنا بالأمس. يقول: وأما أصل الشركة فهي باقية، أي إشاعة في المال تكون تبقى على حالها، وقات الأمر المالك لهذه الحصة المشاعة أصبح الوارث بدل المورث. نعم، يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك، هذا أيضا يبطل بلحاظ ما يأتي من الأرباح لا بلحاظ ما كان في زمن المالك الميت. وإذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالبطلان بالصحة، ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله. هذا يتعرض إلى مسألة أخرى في الواقع ذكرها ضمن هذه المسألة، أنه إذا تبين بطلان الشركة حينئذ المعاملات التي كانت واقعة في مدة البطلان لا يحكم عليها بالفساد، وإنما يحكم عليها بالصحة، لأن الإذن موجود بحسب الفعل. غاية الأمر فرض لم يكن بعض شروط صحة الشركة موجودة، ومن هنا لا تترتب آثار الشركة من النسبة الخاصة إذا كانت، إنما يكون الربح على نسبة المالين، لكن البيع والشراء الذي كان واقعا يكون صحيحا لأن أصل الإذن كان موجودا في الفروض المتعارفة، فلم تكن لا تكون المعاملات فضولية. نظير ما تقدم منه في المضاربة، فإنه هناك أيضا قال: لو انكشف بطلان المضاربة المعاملات الواقعة صحيحة لأن المالك كان قد أذن. كذلك هنا، نعم، لو كان وجه البطلان فقدان الأهلية للإذن، كما لو كان مثلا صغيرا أو مجنونا، انكشف أن هذا أحد الشريكين كان مجنونا فلم يكن إذنه إذنا، فلا يكون حينئذ المعاملات أيضا فضولية، بحاجة إلى إذن ولي ذاك المجنون أو الصبي إلا أن هذا خارج عن نظر السيد المعتن بقرينة لقوله تعليله لكفاية الإذن المفروض حصوله، فهو يفرض البطلان من غير ناحية الإذن وأهلية الآذن ابن المالك، فإن هذا يفترضه مفروض الحصول، فالبطلان من ناحية فقدان بعض الشروط الأخرى من قبيل الامتزاج لو قيل بشرطيته أو سائر الشروط. نعم، لو كان مقيدا بالصحة أي الإذن، كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا. لو كان الإذن المالك مشروطا بأن تكون في ضمن عقد شركة صحيحة بقيد الصحة، فإذا انكشف عدم الصحة وبطلان الشركة ينكشف لما يرتفع موضوع الإذن أيضا فتكون فضولية. لو فرض مثل هذا التقييد في الإذن فلا محالة مع انتفاء القيد ينتفي المقيد أيضا وهو الإذن، فتكون المعاملات فضولية وتكون حينئذ إذا كانت المعاملات حينئذ فضولية نحتاج إلى إذن حينئذ. ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله إذا كان حينئذ لأحدهما عمل في مال الآخر، كان كل منهما عمل في مجموع المالين، وحينئذ هذا إذا ظهر البطلان في الشركة حينئذ الأرباح تكون بينهما بالنسبة، والعمل الذي عمل كل واحد منهما بعد أن كان أفرض هناك نسبة زائدة من الربح لمن يعمل أكثر أو لأحدهما الذي يعمل دون الآخر، هل يستحق هذا شيئا؟ يقول يستحق أجرة مثل عمله. وظاهر هذا الكلام الماتن أنه في كلا الفرعين يحكم بذلك بأن له أجرة مثل عمله، لأن هذا العمل كان وقع بأمر الغير ويكون وقع لا على وجه المجانية بل على وجه أن يكون على وجه الضمان أن يكون في قباله مثلا نسبة زائدة من الربح ونحو ذلك، فإذا كان هكذا أو إذا كان أصلا ليس له حصة من رأس المال كان شخصا ثالثا عمل في المالين فلا محالة يستحق أجرة عمله. هذا في الفرض الأول الذي تكون الشركة باطلة من باب والمعاملات صحيحة على القاعدة، يكون صحيحا وتاما كل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما أو من أحدهما أو من ثالث فله أجرة مثل عمله أيضا، وهذا واضح. لكن في الشق الثاني ما إذا لو كانت الصحة مقيدة، لو كانت كان الإذن مقيدا بالصحة فحينئذ هنا سوف تكون فضولية، سوف تكون المعاملات فضولية. قد هنا قال بعض الأعلام أنه في مثل هذه الحالة لا يحكم باستحقاق أجرة المثل لأنه كان مقيدا، المفروض أن عمله كان مقيدا بفرض أن يكون تكون الشركة صحيحة، فمع عدم صحة الشركة ينكشف أن هذا عمله عمل فضولي فلا يستحق الأجر على ذلك. لأنه حينئذ هذا عمل عملا لم يكن بأمر المالك، بأمر المالك لأن المالك إذنه وأمره في العمل كان مقيدا بحسب الفرض بفرض صحة الشركة، فمع عدم تحقق هذا القيد الذي هو فرض الإذن من قبله لا وجه لأن يكون حينئذ مستحقا هذا الإنسان للعمل لأجرة المثل. أما إذا كان عالما بالفساد واضح في فرض العلم بالفساد وعدم الصحة مع ذلك أقدم، مع أن إذن الآذن إذن المالك وأمره بالعمل كان مقيدا بفرض الصحة، هنا لا ينبغي الإشكال في أنه يكون غير مستحقين لأجرة المثل. وأما في فرض الجاهل فتصور وتخيل أنه كذلك فأيضا كذلك فإنه هنا أيضا لا يكون مستحقا لأجرة الميت، وإن كان هذا حينئذ كان جاهلا، إلا أن هذا من قبيل أن إنسانا ما جهلا تصور أنه أجير على خياطة ثوب عمرو، فخاط هو مع أنه كان أجيرا على خياطة ثوب زيد فخاط ثوب عمرو. قلنا فيما سبق أن هنا الفقه نظر الفقهي أنه يكون لا يكون له شيء، وإن كان هنا جاهلا هذا المسكين في عمله الذي صبه على هذا وتصور أن هذا بإزائه سوف يكون شيئا، إلا أنه لا يستحق أجرة الميت لأنه لم يكن بأمر من عامر، وإنما بتخيل منه أن أمرا كان قد آجره وأمره. هنا أيضا هكذا يكون من باب التخيل الإذن وتخيل الأمر، فلا يكون حينئذ إذا كان من باب تخيل الإذن وتخيل الأمر لا يكون هناك ضمان للأجرة من قبل المالك، إلا إذا كان المالك قد جعل أمره ودفعه للمال إليه لكي يعمل مستقلا عن إذنه، وهذا معناه أنه بحسب الحقيقة إذنه ليس مقيدا بالصحة، لم يكن إذنه مقيدا بالصحة، وإلا فلو قيد إذنه وأمره بالصحة مقتضى القاعدة هذا التفصيل، وهو أنه لو كان مقتضى القاعدة أنه لا يستحق أجرة المثل إلا إذا كانت كان البطلان في الشق الأول لا في هذا الشق الثاني. وهذا بحث أيضا تعرضنا له في بعض فروع الإجارة، وقلنا أن القانون الوضعي في مثل هذه الموارد لا يقبل عدم الضمان، وإنما يحكم بأن على العامل على المالك الذي الآن زادت ثروته نتيجة وقوع الخياطة مثلا في ثوبه فزادت مالية وقيمة ثوبه أن يضمن لهذا إما الأجرة وقيمة أجرة المثل أو شيئا جامعا بين الأجرة وبين مطلب آخر ذكرناه هناك. فهذه موجودة في الفقه الوضعي، إلا أنه لا يمكن تخريجه في الفقه الإسلامي على أساس قاعدتين، لأن ميزان الضمان في باب الأجرة أجرة العمل إنما هو الأمر أن يأمر الغير بعمل، ومقتضى احترام عمل الغير عمل المالك العامل المحترم عمله أنه لو صبه بإذن الغير وأمر الغير على مال الغير يكون حينئذ مضمونا عليه بأجرة المسمى إن كان عقد أجارة صحيحة أو بأجرة الميث لم تكون، إلا أن هذا هنا لا ينطبق فقد تقدم تفصيله. إذن فهذه المسألة على الذيل ولكل منهما أجرة مثل عمله لا يكون على إطلاقه صحيحا. المسألة الثالثة عشرة، إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة، فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيته. هذه المسألة أيضا تقدمت في باب المضاربة، تقدم مثلها. الشريك ادعى اشترى أحد الشريكين متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة، فهو مشترك بينهما بينما هو يدعي أنه اشتراه لنفسه لا للشركة، فمع عدم البينة إذا كان هناك بينة على أنه اشتراه لنفسه فهو أو للشركة فهو، وإلا فالقول من منهما المنكر ومن القول قول من منهما مع يمينه، يقول القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيته. يستدل بهذه القاعدة أن هذا مثلا من الأمور التي لا يعرف إلا من قبل هذا صاحب العمل وهو أعرف بنيته، فيؤخذ مثلا من لا يعرف القول إلا من قبل، كأنه يريد أن يطبق هذه القاعدة. أو يريد يطبق قاعدة أخرى أنه من ملك شيئا ملك الإقرار بإقرار به. هذه قاعدة أخرى أيضا أشرنا إليها فيما سبق، أنه هذا الإنسان حيث أنه كان يمكنه أن يشتري لنفسه مالكا ومسلطا على الشراء لنفسه، فحينما يقر بأنه اشتراه لنفسه هذا أيضا يؤخذ بقوله، هذا أيضا قاعدة أخرى، أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ويمكن أيضا حمله على باب من باب أنه أمينون، لأن هذا على كل حال أمينون، فإذا ادعى وكان واقعا قد اشتراه للشركة لكن يدعي لأنه فيه زيادة أنه اشتراه لنفسه هذا خلاف أمانته، فإن هذا معناه رميه بالخيانة. ودليل أن قول الأمين مؤتمن نكتته هو الائتمان في الواقع ودفع الخيانة عن الأمين، هذه النكتة هنا أيضا تكون موجودة. فإذا كان هو أمينا كما يؤخذ يقبل قول الأمين في أنه اشتراه بالشركة يقبل قوله في أنه لم يشتري بالشركة بمال الشركة بل بمال الخاص. فبأحد هذه القواعد الثلاثة سوف يكون لو تمت ولا أقل من آخرها ومن الثاني والثالث إن نوقش في الأول، فحينئذ يكون القول هو المطابق مع الأصل، ويكون على المدعي الآخر على الشريك الآخر الذي يدعي أنه اشتري للشركة لا لنفسه أن يقيم بينة على ذلك. كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة فيما إذا كان فيه نقصان وقال الآخر أنه اشتراه لنفسه فإنه يقدم قوله أيضا لأنه أعرف ولأنه أمينون. هنا استدل بالأمانة أيضا حينما يدعي أنه بالشركة باعتبار أنه هنا يدعي التصرف الأمانة، وإنما خصص هذا الاستدلال الثاني بالصورة الثانية للأولى لأن قول الأمين كأنه هكذا يستظهر أن قول الأمين يقبل فيما يرتبط بالمال الذي هو أمينون. أما هناك في الشق الأول المال الذي يدعي التصرف فيه إنما هو مربوط بنفسه لا بالمال المشترك، هنا أيضا يدعي أنه اشترى بالمال المشترك، فهو أيضا كأنه يدعي قولا في شيء مربوط بالمال المشترك، فيكون موضوع الأمانة فعليا. إلا أننا قلنا فيما سبق أن هذا ليس لازما أن يكون تصرفه في المال المشترك أو شيء من هذا القبيل. نكتة الأمانة هي الحجة بحسب الحقيقة، كل نفي قول لازمه اتهام الأمين بالخيانة هذا هو المنفي بقاعدة الأمانة، سواء كان مربوطا بالمال المشترك أو مربوط بالمال من حيث المدعى أو كان مدعاه مطلبا خاصا لازم تكذيبه فيه أنه قد خان في المال المشترك كما هو في الشقين، فلأنه أمين يمكن إرجاعه إلى كلا القسمين، ويمكن قبوله في تحقق كلا القسمين بحسب الحقيقة. إذن فهو في المات سيد الماتين لعله أيضا يشير إلى كلا الوجهين، الوجه الثاني الوجه الأول والوجه الثالث، لأنه أعرف هذا إشارة إلى الوجه الأول أنه يقبل قوله من يكون أعرف بنكتة ذاك القول أو ما لا يعرف إلا من قبله، وهذا في بعض الموارد قام الدليل على حجيته، إلا أن استفادة قاعدة عامة منها في كل الموارد لعله مشكل، بخلاف الوجه الثالث وهو مسألة الأمانة أو مسألة من ملك شيئا ملك الإقرار به، ذاك أيضا تلك أيضا قاعدة عقلائية يمكن استفادتها من السيرة العقلائية في بعض الموارد، وقد يمكن استفادتها أيضا في المقام بدعوى إطلاق السيرة العقلائية لأمثال المقام. وعلى كل حال فالوجه الثالث لا إشكال في صحته، هو أن هنا بقاعدة الأمانة يمكن التمسك بنكتة الأمانة لأن تكذيبه معناه اتهامه بالخيانة، لأنه خان في المال المؤتمن ويدعي أن هذا المال اشتري به مع أنه لم يشترى به. وبهذا ينتهي تنتهي كتاب الشركان. يبقى حينئذ البحث عن بعض المسائل التي يمكن إضافتها على كتاب الشركان بلحاظ الأحكام التي ثبتت للشركة في القانون الوضعي، هل يمكن تخريجها منها هذا الذي أشرنا إليه، وهو موضوع إثبات عدم انحلال الشركة بالموت أو بسائر الموجبات الانحلال، هل يمكن مثلا تصوير وتخريج بذلك أو لا. منها ما أشرنا إليه بالأمس من وذكرنا بعض التخريجات له، وهو إثبات اللزوم في عقد الشركة وعدم تأثير الرجوع من قبل الشريك إلى المدة المعينة، ومنها الأحكام الأخرى التي جعلوها وبينوها في باب الشركة، هل يمكن تخريج تلك الأحكام؟ وهذا يحتاج إلى عقد مسائل جديدة طبقا لتلك الفروع التي وردت في الفقه الوضعي والقانون المدني، والذي لعله معمول به أو ببعضه على الأقل حتى في الجمهورية الإسلامية في القانون المدني المقبول المعمول به في الأحكام المدنية والقانونية، هل يمكن تخريجها بتخريجات فنية فقهية قابلة للقبول عندنا أو لا. هذا يحتاج إضافة تلك الفروع حينئذ، قد تبلغ الفروع حينئذ أكثر من ما ذكره السيد الماتن من الفروع من أصل بحث الشركة، وخصوصا إذا أردنا أن ندخل في أقسام وتنويع الشركات التي ذكروها كالشركة المدنية والتجارية وما فيها من الشخصيات المعنوية القانونية الحقوقية وكيفية إثباتها شرعا وسائر الأمور التي يذكرونها هناك، ذات المسؤولية المحدودة غير المحدودة، وكيف أن الشريك لا يضمن أكثر من المقدار المحدد. وهذه أبحاث أبحاث مهمة جليلة في نفسها، لكن يحتاج إلى تفصيل حينئذ ودخول في تفاصيله في تفاصيل كل فرع من تلك الفروع، لعلنا إذا رأينا همة وعزما على ذلك بعد شهر رمضان نذكرها في ضمن مسائل نضيفها على هذه الفروع 13 التي ذكرها السيد الماتن في كتاب الشركة، ويأتي إن شاء الله.